شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
تزكو شعلة الإيمان، تزكو النفوس لرؤية الديان.
لبيك لا شريك لك لبيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم وأهلا أيها الأخوة والأخوات في هذه الحلقة المباشرة من برنامج مناسك الحج الذي تشرف عليه وتعده وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ضمن منظومة البرامج الإعلامية والتوعوية التي أعدتها لتوعية وتثقيف وتفخيه الحجيج بإذن الله تعالى. يطيب لي في فاتحة هذه الحلقة أن نرحب بضيفين الكريمين الذين سيكون معهما الحوار، كل من صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل والأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم الرومي، الأستاذان في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهما كل منهما عضو في التوعية الإسلامية في الحج. مرحبا بكم أهلا.
حياكم الله. حيا الأخوة المشاهدين.
الله حيكم ويسلمكم. كنا أيها الأخوة والأخوات أصحاب الفضيلة قد تحاورنا بالأمس بحمد الله عما يتعلق بأعمال الحجيج في المزدلفة وما يتفرع عن ذلك من أعمال، وسيكون لنا بإذن الله تعالى حديث بعد قليل عن ما يتعلق بأعمال أيام التشريق، خاصة أن أيام التشريق هي التي يكون فيها الكثرة الكاثرة من أعمال الحج واستقرار الحجيج في منى. هنالك تقرير إذا كان جاهزا لدى الأخ الكريم الأستاذ أكرم، نذهب إلى هذا التقرير حول توعية الحجيج ثم نناقش هذا الموضوع بإذن الله تعالى.
برنامج مناسك الحج خطوة خطوة.
لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك.
موضوع الحلقة
إن الحمد
أيام التشريق وطواف الوداع.
لا شريك لك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر.
يستقبل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها والحجاج على صعيد منى بوجه خاص يوم عيد الأضحى المبارك، فرحين مستبشرين بما أنعم الله عليهم وناحرين أضحياتهم تقربا إلى الله عز وجل. وسيجد الحجاج في مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي خير عون لهم على أداء هذا النسك، ويلاحظ عند رمي الجمرات وقوع بعض الحجاج في أخطاء نذكر منها اعتقاد البعض أنهم يرمون الشياطين، فهم يرمونها بغيظ مصحوبا بسب لهذه الشياطين، وما شرع رمي الجمرات إلا لإقامة ذكر الله. رمي الجمرات بحصى كبيرة أو بالأحذية أو الأخشاب، وهذا غلو في الدين نهى عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. التزاحم والتقاتل عند الجمرات من أجل الرمي خطأ جسيم، والواجب على الحاج الرفق بإخوانه وتحري الرمي في المكان الصحيح داخل الحوض سواء أصابت العمود أم لم تصبه. رمي الحصى جميعا دفعة واحدة، وفي هذه الحالة لا تحسب له إلا حصاة واحدة، والمشروع رمي الحصى واحدة تلو الأخرى والتكبير مع كل حصاة. فإذا رمى الحاج جمرة العقبة وحلق أو قصر فقد تم له التحلل الأول، وبإمكانه حينئذ أن يلبس ثيابه، وتحل له كل محظورات الإحرام إلا النساء. ثم ينزل الحاج إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، وهو ركن لا يتم الحج إلا به، ويسعى بعده إن كان متمتعا أو إذا لم يكن قد سعى من قبل مع طواف القدوم لمن كان قارنا أو مفردا فيلزمه السعي، مع العلم بأنه يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام منى والنزول إلى مكة بعد الفراغ من رمي الجمرات. وبعد أن ينتهي الحاج من طواف الإفاضة في يوم النحر يباح له كل محظورات الإحرام حتى النساء، ثم يرجع إلى منى للمبيت بها أيام التشريق الثلاثة، ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أو ليلتين لمن أراد التعجل، مصداقا لقوله تعالى:
واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
والواجب على الحاج رمي الجمرات الثلاثة من الأيام التي يقضيها في منى ويكبر مع كل حصاد. ومن السنة الوقوف بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى مستقبلا القبلة رافعا يديه يدعو بما شاء، أما الجمرة الأولى وهي جمرة العقبة فلا يقف ولا يدعو بعدها. فمن أراد التعجل في يومين وجب عليه رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر ثم يخرج من منى قبل غروب الشمس، فإذا غربت عليه الشمس وهو في منى يلزمه البقاء للمبيت بها ليلة الثالث عشر والرمي في اليوم الثالث عشر ما لم يكن قد تهيأ للتعجل فيمضي ولا يلزمه المبيت بمنى. وتعرج بنا الرحلة مرة أخرى إلى مكة المكرمة للطواف حول البيت العتيق، وقد شارفت الرحلة على نهايتها بعد أن فرغت وفود الحجيج من أداء مناسكها بأركانها وواجباتها وفرائضها، وليكون طواف الوداع آخر العهد بالبيت امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم الذي قال: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. وطواف الوداع هو آخر واجبات الحج التي يلزم الحاج أن يؤديها قبيل سفره مباشرة عائدا إلى بلده، ولا يعفى من طواف الوداع إلا الحائض والنفساء. أخي المسلم، أهلا وسهلا ومرحبا بك ضيفا عزيزا في بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك والملك إن الحمد.
مرحبا بكم أهلا أيها الأخوة والأخوات في هذه الحلقة المباشرة التي تشترك فيها عدد من القنوات أكثر من 20 قناة تنقل هذا البرنامج في وقت واحد، ويطيب لي أن أرجع مرة أخرى لضيفينا الكريمين. وقد تابعنا في هذا التقرير ما يتعلق بإجمال أعمال أيام التشريق، لكن ثمة بعض المسائل التي يحسن التوقف عندها، وخاصة أنه نلحظ أن التساؤلات تكثر بشأنها. بداية دكتور علي، نسمع عن ما يتعلق بالتحلل الأول والتحلل الثاني، هذه المفردتين تتكرران، فما المراد بهما؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم مقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيام الحج في الحقيقة هي أربعة أيام المتعجل: يوم التروية ويوم عرفة ويوم العيد ويوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر، خمسة أيام المتعجلين، وللمتأخرين ستة أيام. من أيام الحج أيام التشريق، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر ثم الثالث عشر لمن كان متأخرا. من المسائل المهمة الفرق بين التحلل الأول والتحلل الثاني، وربما سمي بالتحلل الأصغر والتحلل الأكبر. التحلل الأول هو أن يفعل الحاج اثنين من ثلاثة أشياء: رمي جمرة العقبة أو الحلق والتقصير أو طواف الإفاضة. إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة فقد حل التحلل الأول الذي يباح له كل شيء محظور عليه بالإحرام إلا أن يأتي أهله إلا النساء. فإذا فعل الثلاثة كلها فهذا يسمى بالتحلل الكامل، فيباح له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء. يباح له حلق رأسه، يباح له الأخذ من ظفره، يباح له تجرده من ثياب إحرامه ولبس ثيابه، يباح له تغطية رأسه، يباح له الخطبة والنكاح، يباح له الصيد، يباح له الأخذ من شعره، يباح له كل المباشرة إلا الجماع، فإنه إنما يكون بالتحلل الكامل من هذه الثلاثة كلها. إذا التحلل الأول باثنين من ثلاثة، إذا رمى وحلق شعره حل له كل شيء إلا زوجته، وكذلك الزوجة يحل لها كل شيء إلا زوجها، حتى يأتي بالثالث وهو طواف الإفاضة. هذا هو التحلل الأول والتحلل الثاني بصورة مجملة، والله أعلم.
أحسن الله عليكم الشيخ، بارك الله فيكم. دكتور خالد، نحن ندرك يعني أن الحج والحرم فيه جملة من الرخص والأعمال التي من فقها فيها فإنها تتيسر له الأعمال، ومن الإشكاليات الكبرى أن عددا من الحجاج لا يدركون هذه الرخص. وفيما يتعلق بأعمال الحج وخاصة في أيام التشريق، ما يتعلق بطواف الإفاضة وخاصة مع الازدحام الكبير، فإن الذي نص عليه العلماء أنه بالإمكان أن يكون طواف الإفاضة هو من آخر الأعمال، فيكون بذلك من هو طواف الإفاضة ويجزئه عنه. لكن التصور في هذا، لأنه بعض الأحيان قد يكون هنالك تداخل في فهم هذا بعدد من الصور كما لا يخفى في مخالفة هذا الأمر، التوضيح في هذه القضية.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين. الذي ينبغي للحاج وغير الحاج أن يأخذ بما تيسر مما فيه رخصة في الشريعة الإسلامية. ومعلوم أن المسلمين وأن الحجاج في يوم العيد يكثرون ويقبلون على المسجد الحرام، ويكون الزحام شديدا وخصوصا على الكبار والنساء. فينبغي للمسلم أن يوسع على نفسه، فلازم أن يؤدي هذا الطواف في ذلك اليوم. من الممكن أن يؤخره إلى الليل أو إلى الغد، بل من الممكن أن يؤخر طواف الإفاضة إلى آخر أعمال الحج، بمعنى بعدما ينتهي من آخر الواجبات وهو الرمي في اليوم 12 للمتعجل، أو في اليوم 13 للمتأخر، ثم يطوف طواف الإفاضة ويكفيه عن طواف الوداع. وهذا لا شك فيه تيسير على الناس، وفيه تخفيف من الزحام، وفيه تخفيف من العناء بالنسبة للكبار والنساء والصغار ومن يشق عليهم الذهاب والإياب والزحام.
أحسنت، بارك الله فيكم. أيضا من جملة الرخص لو ألقيتم عليها الضوء دكتور علي، ما يتعلق أيضا بالجمع، جمع الرمي، بدلا يكون الرمي في كل يوم أيام التشريق بالإمكان أن تجمع، تفصيل الفقهاء في هذه المسألة.
الحقيقة هذه المسألة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يقوم على الحجاج من يخدمهم. في الزمن الماضي كان السقاة الذين يأتون بالماء من أين؟ من خارج ميناء، من مكة ونواحيها، والرعاة الذين يرعون ركاب الحجاج إبلهم. في هذا الزمان من يقوم على الحجاج من سائر المرافق، ممن يحج سواء من رجال
أصحاب الحملات
الأمن، أو من رجال الخدمات، خدمات الحجاج، أو رجال الصحة، أو من يقوم على شأن الحجيج في تهيئة طعامهم وشرابهم وتنقلاتهم،
أو من تكون مساكنهم بعيدة جدا،
أو من يكونوا بعيدين جدا ولا يتهيأ لهم أن يأتوا في كل يوم أن يرموا.
نعم.
مع أن الأولى للحاج أن يبقى في منى، فإن لم يجد في منى ففي نواحيها القريبة. نعم. أما في العزية أو في العدل أو في الجهات.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام رخص للسقاة وللرعاة أن يرموا يوم العيد جمرة العقبة، ثم يجمعوا رمي يومين في يوم، الحادي عشر أو الثاني عشر، إما يجمعوه فيرمونه جميعا في الحادي عشر، أو يجمعونه فيرمونه جميعا في الثاني عشر، فإذا تعجلوا ففي حفظ الله، إن تأخروا يرمون اليوم الثالث عشر لوحده، لأنه لم يرخص في الجمع إلا ليومين عليه الصلاة والسلام. كيف يفعل هذا الذي يرمي إذا جمع؟ يبدأ بيوم الحادي عشر فيرمي الصغرى بسبع، ثم الوسطى بسبع، ثم الكبرى بسبع، ثم يرجع فيرمي الوسطى الصغرى بسبع، ثم الوسطى بسبع، ثم الكبرى بسبع. هذا في حال الجمع. في هذا المقام يأتي سؤال كثير يردنا في الأسئلة في الحج، في من توكل بالرمي عن الصغار أو عن المرضى أو عن الكبار، كيف يرمي؟ نقول ما أمكن العبد أن يؤدي العبادة بنفسه فهو أولى ولو جمع رمي يومين في يوم. لكن الصغار أو المرضى الذي لا يستطيع أن يرموا بأنفسهم. قال جابر رضي الله عنه: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرمينا عن الصغار. كيف يرمي عن نفسه؟ يرمي الصغرى عن نفسه بسبع، وهو في مكانه بعد إذا انتهى يرمي عن من وكله، ثم ينتقل للوسطى فيرمي بسبع عن نفسه، فإذا انتهى رمى عن من وكله، وهكذا في الكبرى. وفي هذه المسألة يأتي يظن بعض الناس أن المرأة إذا وكلت أحدا لا بد أن يكون الموكل محرما من محارمها، وهذا خطأ، بل أي أحد يرمي عنها
ممن حج،
سواء ممن حج يرمي عنها ولا يلزم أن يكون من محارمها.
نعم.
لماذا؟ لأن التوكيل في هذا الشأن ليس له علاقة بالمحرمية، المحرمية لها علاقة بالسفر.
نعم.
التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم.
بعضهم يوكل من لم يحج، وهذا
هذه محل خلاف بين العلماء، وأنا في هذه المسائل التي نعم. ما تبين فيها الدليل يتبع الإنسان قول العالم الذي يثق فيه.
نعم.
وهذه وصية للحجاج جميعا في مسائل الحج، إذا وقعت المسائل الخلافية التي لم يتبين فيها صحة الدليل وقوته يتبع الإنسان قول من يثق في علمه ودينه وتبرأ بهذا ذمته.
الحمد لله. شكر الله لكم شيخ خالد. قبل أن نتكلم عن موضوع اللاحق فيما يتعلق بما ينبغي أن يقضى فيه وقت الحاج في منن، بخصوص الطواف حينما يكون هو الطواف الإفاضة آخر الأعمال، لوحظ أنه في بعض الأحيان يجعله 14 شوطا، يقول إفاضة ووداع
باعتبار أنه يجمع طوافين. لا، هو الصحيح أنه يطوف طوافا واحدا سبعة أشواط، هو ينويه طواف الإفاضة ويغنيه عن الوداع،
وصدق عليه أنه آخر عهده.
نعم، وبذلك يكون ختم أعماله بطواف.
فيما إذا كان السعي مؤخرا، يعني لم يسعى،
سواء كان
فيطوف ويسعى وينصرف، بعض الأحيان قد أنه يسعى قبل،
إذا كان مفردا مثلا أو قارنا فسعى قبل.
نعم.
ثم طاف، هو ختم عمله بالطواف.
نعم.
ولو فرضنا أنه لم يسعى من قبل ثم أخر طواف الإفاضة فطاف ثم سعى، يعتبر أيضا آخر عهده بالبيت هو الطواف.
نعم.
وذلك القرب عمل الطواف من السعي. نعم.
وحتى اللفظ لا ينفر أن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت.
بالبيت. بالبيت هو شامل. نعم. لهذا وذاك.
الله يحسن إليكم. فيما يتعلق بما يقضى به العمل في هذه الأيام الفاضلة، لأن يلحظ نحن نشاهد كثيرا ما تذهب الأوقات.
نعم.
في ما لا ينبغي، وخاصة أن الدليل ينص على أن يشهدوا هذه المنافع ويذكر الله اسم. نعم. الله
لا شك أن أيام التشريق أيام عظيمة قد عظمها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، فهي أيام ذكر لله عز وجل، والمسلمون يذكرون الله في هذه الأيام المعدودات. والذي ينبغي للحاج أن يغتنم هذه الفرصة العظيمة التي سنحت له، فكم من النفوس التي تتوق إلى أن يأتي المسلم إلى هذه البقاع ويغتنم هذا الأجر العظيم، فلا اجتمع له شرفان، شرف الزمان وشرف المكان، بل وشرف تلبسه بالإحرام، لأنه ما زال محرما إذا لم يؤدي طواف الإفاضة. ولو أدى طواف الإفاضة فينبغي أن يشغل وقته بذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والدعاء والأمر المعروف عن المنكر والإحسان إلى الآخرين بجميع وجوه الإحسان الممكنة. وهذه الأيام لما كانت في هذا الحرم، نعلم أن منى داخل الحرم، فلما تكون في هذا المكان وفي هذا الزمان يجب على المسلم أن يستغلها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور قاله هو الخالي من الأثام، وفي بعض الروايات وما بر الحج، قال إفشاء السلام وإطعام الطعام في بعض الروايات وحسن الكلام. فالمقصود أن المسلم ينبغي له أن يستغل هذه الأيام بذكر الله والإقبال عليه وكثرة الأعمال الصالحة. والمسلم لا يدري هل يدركه من عام قابل أو لا، فهنيئا لمن وفقه الله للحضور ثم اغتنام هذه الأيام بما يرضي الرب سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. من أستاذنكم أصحاب الفضيلة في فاصل قصير نذهب إليه وإياكم ثم نتابع بإذن الله.
لا شريك لك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم رسائل لضيوف الرحمن.
لك والملك لا شريك لك.
أيها الحاج الكريم، شروط وجوب الحج للرجل والمرأة 5: الإسلام، العقل، البلوغ، الحرية، والاستطاعة. أما بالنسبة للمرأة فيشترط وجود المحرم الذي يجب أن تتوفر فيه 3 شروط، وهي الإسلام، العقل، والبلوغ. فإن آيست المرأة من وجود المحرم لازمها أن تستنيب من يحج عنها. نسأل الله تعالى للجميع حجا مبرورا وسعيا مشكورا.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات من جديد، ورحبوا بضيفينا الكريمين، ولازلنا وياكم على الهواء مباشرة في هذا البرنامج مناسك الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. لدي بعض القضايا المفرعة المسائل التي قبل قليل، لكن لدينا اتصال الأخت الكريمة منال من الكويت، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أنا كان عندي 3 أسئلة خاصة بالحج. أول سؤال، هل يجوز للمرأة المحرمة تغطية وجهها بالكمامة الطبية؟ ثاني سؤال، في المختلفة أحيانا بيتأخر الباص لحد ما يوصل المختلفة وبيتأخر وقت الصلاة، فهل يجوز لنا إن إحنا ممكن نصلي في السكة يعني المغرب والعشاء مع بعض؟ ويجوز لنا ان احنا نتيمم لو صعب علينا وجود الميه. وفي ايام الحج عموما يعني مع وجود زحمه المواصلات وكده فبيتاخر بين وقت بره، ممكن بتيجي علينا صلاه مواصلات، فممكن نعمل جمع مثلا العصر والظهر والعصر مع بعض والمغرب والعشاء مع بعض اذا يعني تعثر يعني الصلاه وقتها يعني.
شكرا لاتصالك الأخت الكريمة منال. اتصال آخر من عمار من السودان، تفضل أخ عمار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله بالصحة والعافية وفضيلة المشايخ، وجزاكم الله خير الجزاء عن جميع المسلمين في العالم الإسلامي إن شاء الله.
آمين، الله يتقبل دعواتك.
إن شاء الله أنا الحج هذا العام
مبيت بعرفة.
جزاكم الله خير.
قصدك الوقوف بعرفة أخي؟ وقوفها بعرفة؟
لا، ليس الوقوف بعرفة.
لا تستطيع الذهاب إلى هناك؟
ما بعد الوقوف بعرفة.
نعم.
ما بعد الوقوف بعرفة إن شاء الله.
المبيت في مزدلفة؟
المبيت في مزدلفة نعم.
ما الإشكال فيه؟
الإشكال فيه بالنسبة إلى عبارتين والنساء.
نعم، طيب واضح إن شاء الله تسمع الإجابة. شكرا لاتصالك أخ عمار. سأتي لهذه الأسئلة إذا سمحتم أصحاب الفضيلة. بعض القضايا المفرعة ما يتعلق بأيام عشر ذي الحجة، نحن نعلم الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما من أيام العمل الصالح وفيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر التي نحن مقبلون عليها. قال رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. من الأعمال المستحبة التي تدخل في العمل الصالح الصيام، فهل هذا وهو واضح أنه عامل شامل لعموم المسلمين، لكن هل للحجاج الذين استقروا الآن بمكة أن يصوموا؟
العمل الصالح اسم جنسي يشمل كل الأعمال الصالحة، وأعظم الأعمال الصالحة هو أداء الفرائض. نلحظ من بعض المسلمين اهتمامهم بالعمل الصالح في العشر فيهتم بالنوافل ويدع الفرائض، وهذا خطر عظيم وفهم غير صحيح، لأنه أدى ما لم يجب عليه وفرط فيما فرضه الله وأوجبه عليه. فهذه مسألة مهمة. مسألة أخرى، كثير من الناس من مفاهيم العمل الصالح قصره على الصيام فقط دون غيره. الأعمال الصالحة اسم جنس، الفرائض من الصالحات، الصيام من الصالحات، صلة الأرحام، الصدقات، تفقد المحاويج، مساعدة الناس بأي أنواع المساعدات، الإحسان إليهم بوجوه الإحسان المتنوعة، هذا عمل صالح. يبقى ما أشرتم إليه الشيخ خالد إذا ما يتعلق بالصوم. الحاج إذا قدم مكة هو في حكم المسافر، هل يصوم؟ نقول إذا صام لا شيء عليه بالعشر،
نال الأجر،
والأفضل أن لا يصوم
اتباع للصوم.
لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قدم مكة وصلها في الرابع من ذي الحجة، وبقي فيها في مكة إلى يوم الثامن وهو مفطر عليه الصلاة والسلام، لم يصم، مع أن الأيام أيام فاضلة. لكن في غير الحاج نقول استغل هذه الساعات وهذه الليالي التي أقسم الله بها، والفجر وليالي العشر، فإن جماهير السلف على أن ليالي العشر هي أيام عشر ذي الحجة، استغلها بالعمل الصالح، ومن العمل الصالح الصيام.
بارك الله فيكم الشيخ. اتصال من مصر، والأخت الكريمة مروة، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت أنا بس كنت عايزة أسأل، إحنا دلوقتي لو رايحين في مكان الإقامة هيبقى في العزيزية، فهل ده يعني أيام التقبيل هل ده مقبول ولا لازم يكون لنا مكان تاني في منى؟ يعني هل الجلوس في العزيزية ومعظم الليل في العزيزية هل يكفي، ولا لازم يكون في مكان تاني في مخيم في منى؟
العزيزية قصدك في أول نزولكم لا يوجد في منى لكم مخيم أو شيء محدد من قبل الحملة؟
أيوة بالضبط، الحملة مكانها في العزيزية، فمش هيبقى في مخيم في منى.
والمخيم طيب على هذا التفصيل سنأتي إن شاء الله تعالى.
يعني إن هو الأيام اللي هو أيام التشريق المفروض نقعد جزء كبير من الليل في العزيزية في منى، سوري، فهل ينفع إن إحنا نبقى بدل العزيزية؟ يقال بعض الناس تقول إن إحنا ممكن العزيزية دلوقتي دخل في نطاق منى كما يقال، يعني والله أعلم، عايز أعرف من حضرتك هل ده صحيح ولا لأ.
طيب تسمعي الإجابة بعد قليل بإذن الله تعالى. الأخ الكريم عمر من قطر، تفضل. تفضل أخ عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبدو أن في فارق في الصوت. أصحاب الفضيلة لعل يعني يستقبلون إخوان اتصال أخ عمر. دكتور خالد، قبل أن نأتي لإجابة الأخت منال قبل قليل، تفريعا ولو باختصار فيما يتعلق بعشرة الحجة، ندرك أنه قد جاءت السنة بالدلالة على أن من أراد أن يضحي فإنه يمسك عن شعره وظفره. بداية يعني هذا الحكم من جهة تعيني على الجميع، وأيضا الذي يريد الحج في بعض الأحيان يصل للميقات في يوم الثاني ذي الحجة، يوم الرابع، يوم الخامس، ويريد أن يأخذ من شعره وظفره يعني لألا يحتاج لأخذها أثناء الحج، وهو أيضا قد أمسك لأجل أنه يريد أن يضحي، فما الحكم في هذا؟
نعم، أما بالنسبة لمن أراد أن يضحي فقد جاء في الحديث إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظافره ولا من بشرته شيئا، فالمقصود أنه لا يجوز له أن يأخذ ذلك إذا أراد الأضحية. أما من لم يرد الأضحية فالأمر في ذلك واسع، فله أن يأخذ من ذلك ما عدا ما نهى الله عز وجل عنه. إذا أراد الحج والعمرة فإنه ينبغي له إذا كان ممن يريد أن يضحي أيضا أن يأخذ ما يسوغ أخذه وما يحتاج إلى أخذه قبل دخول العشر. وأما ما يتعلق بالنسك فإنه يرد أحيانا كثير من الأسئلة من بعض الحجاج أنه يريد أن يأخذ أو أن يقصر شعره للعمرة أو أن يحلق شعره للحج، فهذا لا يرد فيه النهي لأنه داخل في نسك العمرة أو الحج.
أحسنتم، بارك الله فيكم. لعلنا يعني نقف عند هذه الأسئلة ثم إذا أجبنا عنها نأخذ دفعة ثانية، لكن مدام عبد الرؤوف معنا أستاذ أكرم نأخذ الآن. تفضل أخ عبد الرؤوف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله يا فضيلة.
الله حيك.
عندي ثلاث أسئلة لو سمحت، ماذا جبت تخص عليه؟
نعم.
السؤال الأول، إذا دخل شخص مكة وأتى في الأيام الأولى من شهر ذي الحجة وأتى عمرة عادية، هل يجوز لهذا الشخص أن يتحلل من العمرة ثم ينوي حجا مفردا؟ هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني، بالنسبة للشخص الذي نوى حجا متمتعا، هل يطوف هل يؤدي السعي بعد طواف الإفاضة؟ السؤال الثالث، إذا صادف يوم عرفة يوم الجمعة، هل نصلي صلاة الجمعة يوم عرفة أم نصليها ظهرا وعصرا جمعا وقصرا؟
شكرا لاتصالك أخي الكريم. هل نجيب على الأسئلة أستاذ أكرم ولديكم الأخ بدر من السعودية؟ تفضل الأخ بدر. تفضل أخ بدر. طيب يبدو أن نعم، إذا أردنا أن نجيب على الأسئلة لكن يبدو هنالك استطلاع نذهب إليه سويا ثم نعود بإذن الله تعالى.
لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
13 و 14 و 15
أيام التشريق هي الأيام 11 والثاني عشر والثالث عشر؟
ما بعرف.
أيام التشريق 13 والرابع عشر والخامس عشر؟
أيام التشريق هي 12 والثالث عشر والرابع عشر.
يكون يوم الوقفة و 12 و 13 و 14.
أيام التشريق اللي هي اليوم 11 و 12 و 13 و 14 و 15.
هي يوم 11 و 12 و 13 من ذو الحجة.
أيام التشريق 10 11 و 12 ذو الحجة إن شاء الله.
أيام التشريق 11 و 12 و 13.
أيام التشريق
13 والرابع عشر والخمس عشر.
أيام التشريق هي الأيام التالية لليوم عرفة واللي بيقوم فيها الحج برمي الجمار.
أيام التشريق اللي هي الأيام التالية لليوم عرفة، اللي هي أول يوم العيد وثاني يوم العيد ثالث يوم العيد، دي أيام التشريق.
أيام التشريق هي الإحدى عشر والإثنى عشر والثالث عشر.
التعجل يوم الثاني عشر. التعجل في اليوم الثالث عشر.
العادة يكون في اليوم الثالث عشر.
يوم 13.
في يوم 12.
التعجل يكون يوم 12 ذو الحجة.
التعجل 12 ذو الحجة.
الثاني من الجمرات.
التعجل في يوم الأخير من أيام التشريق.
التعجل في اليوم الثالث، فيبقى الواحد يقعد يومين ويتعجل بيمشي قبل اليوم الثالث.
في اليوم الثاني عشر.
لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
مرحبا بكم من جديد أيها الأخوة والأخوات في هذا اللقاء المباشر. الشيخ ودنا نصوب هذه الأمور التي قالوها، لكن من فرنسا اتصال لأخت ليلى.
وي أنا نسمع فيك.
أنا أسمعك، تفضلي والمشايخ يسمعون.
حبيت نطرح عليكم السؤال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبيت نطرح سؤال، فيك عندي مدة وأنا أريد أن أحيجة.
نعم.
ولم أقدر بسك نعمل في عمل أجنبي في فرنسا. دونك وعندنا الحجاب ممنوع كي ندخل العمل نحيي الحجاب. هل أريد أن حجي جايز ولا لا؟ لجل الشهادة حبست الحج.
طيب السؤال واضح، إن شاء الله تسمعين الإجابة بعد قليل. شكرا لاتصالك أختي الكريمة. هل نتوجه إلى تقرير هذه المسائل؟ قد نرجع للاتصال. سؤال سؤالين قبل قليل، وهذا التقرير أو هذا الاستطلاع يوضح الحاجة إلى التفقه في الحج.
أيوة.
ما هي أيام التشريق شيخ علي؟
نؤكد سلمك الله على الحاجة الماسة إلى التعلم للمناسك. هذه سادس استطلاع وأرى فيه هذا التباين وهذا الجهل الذريع فيما يسأل عنه خلال الاستطلاع.
طيب
بالنسبة إلى أيام التشريق، ليس يوم العيد يوم النحر من أيام التشريق، وليس الخامس عشر والسادس عشر من أيام التشريق. ما هي أيام التشريق؟ هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وسميت بأيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون فيها اللحم ينشرونه، ما عندهم وسائل حفظ، ثلاجات، فريزلات، مبردات، يشرقون اللحم ليتعرض للهواء والملح ثم يحفظونه معهم، سميت أيام التشريق.
جيد.
يشرقون فيها لحم الهدايا والأضاحي.
أحسنتم. أيضا مسألة التعجل، فما والله جل وعلا يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه الآية،
واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين. اليومين هما اليوم الأول من أيام التشريق واليوم الثاني،
لأن بعضهم يقول العيد والحادي عشر.
لا، اليوم الأول،
وهذا مفهوم خاطئ.
أي نعم، اليوم التعجل في يومين أن يتعجل في اليوم الثاني عشر.
نعم،
ويسمى عند العلماء بيوم النفر الأعظم، لأن أكثر الحجاج يتعجلون.
تعجل في يومين من الأيام الثلاثة من أيام التشريق،
والتأخر هو اليوم الثالث عشر الذي هو آخر أيام الحج.
بارك الله فيك. نعم. الأخ عمر من قطر، تفضل إن كنت معنا. طيب الشيخ خالد، سألت الأخت الكريمة منال من الكويت، ولو باختصار نجيب السؤال الأول. قالت هل يجوز المرأة تغطية وجهها بالكمامة؟
لا بأس إذا كانت محتاجة إلى ذلك، لكن أنا استغنت عن ذلك فهو الأولى.
نعم، هذا يبدو لي الحكم عام للرجال والنساء. نعم. لكن المرأة طبعا بطبيعة الحال إذا كانت أمام الرجال فهي مغطية لوجهها.
صحيح.
السؤال الثاني تقول نحن في طريقنا إلى المزدلفة قد تدركنا الصلاة، فهل نصلي في الطريق؟
إذا خشوا أن تفوتهم الصلاة، أن يعني يخرج وقتها واستطاعوا أن يصلوا، فعليهم أن يبادروا إلى ذلك. نعم.
في بعض الأحوال لا يوجد الماء وهم في الطريق، خاصة إذا كانوا في السيارات والباصات ولا.
إذا لم يوجد الماء وخشي خروج الوقت فهو يصلي على حاله إذا خشي خروج الوقت.
نعم.
لكن إذا لم يوجد الماء واستطاع أن يصل للماء سواء في مكانه أو أن ينتظر، فالواجب عليه أن ينتظر حتى يدرك الماء وأن يتوضأ.
بارك الله فيكم. بالنسبة لجمع الصلوات، يعني ربما تقول أننا نشتغل بأعمال أيام التشريق ونحتاج لجمع الصلوات، ما
أما أيام التشريق فتصلي. نعم. كل صلاة في وقتها كما. نعم. فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
والجمع إنما يكون في عرفة، يجمع. نعم. العصر مع الظهر، يعني يصليها في وقت الأولى منهما.
نعم.
جمعا وقصرا، وكذلك في ليلة المزدلفة يصلي المغرب ثلاثا والعشاء ثنتين وقت وصوله.
نعم. أما في أيام التشريق،
أما أيام التشريق فيصلي كل صلاة في وقتها مع القصر بالنسبة للرباعية.
نعم، بارك الله فيكم وشكر الله لكم. الشيخ علي، هنالك يعني تتردد السؤال على أصحاب الفضيلة كثيرا فيما يتعلق بمن تعجل في اليوم الثاني عشر ولم يستطع الخروج من منى قبل غروب الشمس بسبب الزحام، فهل يخرج أم لا بد له أن يستقر ويبقى؟ هذا الجواب نأخذه بعد سؤال من الأخت فتيحة من الجزائر.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
استحلفوا بالله أهل الكونترول أن لا نقطع مكالماتي، عندي رسالة موجهة إلى الشعب المصري. يبقى
ترى الصوت غير واضح جيدا. الصوت غير واضح جيدا. أستاذ أكرم حاول يعني اللكنة، حاول أستاذ أكرم ممكن تأخذون المعلومة التي لديها وبلغوها لنا محتواها. طيب خالد من سوريا، ممكن تعطوني المعلومة بالنسبة لأخت فتيحة لأنها استحلفتنا بالله، أنتم خذوا المعلومة لا تقطعون الخط ونأخذ منها. طيب أستاذ أكرم ممكن بس تمهلنا حتى نجيب عن التي بين يدي ثم نأتي لها تباعا هذه الأسئلة. طيب الأخ عمار سأل الشيخ علي قبل قليل، نعم سألتكم سؤالا تجيبون عنه.
أي نعم، في التعجل من تعجل في يومين ثم غربت عليه الشمس وهو لم يخرج من منى، إذا كان قد رمى الجمرة وإنما تأخر خروجه لأجل تهيئة الحافلة أو الرفقة اللي معهم أو تحميل العفش أو زحمة الطريق، فإن هذا لا يضرهم. الذي يضره هو من تعمد وتقصد أن يبقى في منى حتى تغيب الشمس اليوم الثاني، لأن الله عز وجل يقول فمن تعجل في يومين واليوم ينتهي بغروب الشمس. أما إذا اضطر إلى ذلك من تهيئ راحلتهم وتهيئ سياراتهم انتظام الحملة في الخروج، زحمات السير، تحميل العفش، فلو غربت عليهم الشمس الحمد لله الأمر واسع ولا يلزمهم البيات في ليلة الثالث عشر.
طيب أيضا لازلنا فيما يتعلق بأعمال الحج، سأل الأخ عمار أنه ينوي الحج فبأي نسك؟
الأمر في هذا واسع، لكن نقول للأخ عمار إذا لم يكن قد اعتمر من قبل فليجمع بين الحج والعمرة، إما بالتمتع وهو الأفضل أن يعتمر ثم يتحلل ثم يحرم بالحج،
نعم،
أو بالقران ليكون قد أدى فريضة الحج والعمرة.
أحسنتم بارك الله فيكم. أيضا يقول إن امرأة كبيرة في السن وأشكل عليها الوقوف أو المبيت بالمزدلفة.
المبيت بالمزدلفة بالنسبة لكبار السن والنساء والصغار ومن معه ضعفة ينبغي أن يأخذهم بالرفق بعد منتصف الليل أن ينصرفوا حتى يؤدوا الفريضة بيسر وسهولة وأيضا بطمأنينة وسكينة.
طيب نأخذ الخالدين وهما خالد من سوريا، تفضل الأخ خالد من سوريا. طيب الأخ خالد من مصر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
لو سمحت بدي أسأل عن سؤالين بس في الحج.
تفضل الله حيك.
السؤال الأول، أنا سويت عمرة في شهر شوال بس عن جدي ما هي عني أنا، وأبغي أعمل الحين حج لي أنا، فهل علي هدي؟ دي السؤال الأول.
طيب
هل رجع؟
السؤال الثاني،
لما أديت هذه العمرة بقيت لم ترجع لبلدك؟
لا أنا مقيم الحين في السعودية.
طيب
مقيم الحين في السعودية بالرياض.
طيب
السؤال الثاني، يعني الهدي والحج، هل أنني ممكن أقصر من شعري أو أقص من أظافري في العشر أيام الأولى من ذي الحجة، ولا ده مثلا زي الأضحية ما لي أن أنا مثلا أقصر شعري أو أقص أظافري أو كده، يعني قبل العشرة الأولى
وأنت
أقصر شعري وأقص أظافري؟
وأنت الآن ناوي فقط ناوي الحج؟
أنا ناوي الحج إن شاء الله، بس دي أول حجة لي.
طيب شكرا لاتصالك، واضح سؤال يا شيخ،
واضح، نعم، لأنه يريد يفرق بين الأضحية والهدي.
نعم شكرا لك خالد. نأخذ الأخ خالد من سوريا ثم يريد نتوقف حتى نأتي على ما بين أيدينا. الأخ خالد في سوريا تفضل.
ألو.
أهلا مرحبا الله حيك.
ألو.
ألو نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم أستاذ أكرم، إليه تأخذون السؤال لديكم تعطونا إياه من خلال السماعة. شكرا لك خالد. شيخ علي، بخصوص منى وهذا موضوع حقيقة بحاجة أن يتفقه فيه الحجيج، يقولون لا نجد مكانا في منى، وهذا نريد أن نفرع عليه جوابا للأخت مروة من مصر لما قالت أننا نسكن في مساكن في العزيزية مع أن لهم مخيما في منى، والمدة التي يعني ينبغي أن يبيتها الحاج في منى أيام التشريق.
البيات، بيات الحاج في منى ليالي التشريق ليلة الحادي عشر والثاني عشر المتعجل، الثالث عشر المتأخر، واجب من واجبات الحج إذا كان له مكان في منى يليق بمثله، لأنه مر علينا أن من شروط الاستطاعة أن يجد الزاد والراحلة اللائقين به، وكذلك في شروط الحج أن يكون محل المبيت لائقا به، وإلا الشريعة ما توجب على الناس أن يناموا أو يبقوا على الأرصفة والشوارع والطرقات،
نعم،
ولا تكلفهم ذلك والحمد لله. هذا معلوم ببداهة العقول ومعلوم أيضا بمقاصد الشريعة ومآلات أحكامها.
طيب
فمن كان له مكان في منى يلزمه المبيت فيه، وكثير من الحملات القادمة من خارج المملكة هيئت لهم أماكن بالتنسيق مع وزارة الحج لبقائهم في منى، لكن بعض هؤلاء يريد البقاء في العزيزية أو في الفنادق لأنها أهيأ وأنسب لما يريدونه من احتياجاته، فإذا تركوا المبيت بمنى فقد تركوا واجبا، ومن ترك ليلة واحدة يتصدق بشيء، فإن ترك ليلتين أو أكثر فعليه دم. أما النوع الثاني، من ليس له مكان في منى أو بحث ولم يجد مكانا في منى، فلا بأس أن يبقى في الأماكن القريبة من منى أو في مكة. لكن في سؤال الأخت مروة جاء ذكر هل من الآن من العزيزية باعتبار التوسع العمراني؟
هل العزيزية في منى؟
العزيزية ليست في منى، ومنى مشعر مستقل عن العزيزية وعن العدل وعن الحوض وعن المعيس،
لها حدود وعلامات معروفة.
نعم، فمنى واد مستقل بين جبلي، أحكامه تخصه، لا علاقة له لا بالعزيزية ولا علاقة له بالعدل ولا بالجهة الأخرى من جهة المعيس. وهذه ناحية أحب أن أؤكد عليها، ولهذا الجهات المشرفة على أمر الحج رتبت هذه المشاعر بعلامات من أين يبدأ وكيف ينتهي. حد منى من جهة مكة، حد منى من جهة مزدلفة، حد مزدلفة من جهة منى، حد مزدلفة عند الذهاب إلى عرفة. فهذه مشاعر مستقلة لا علاقة لها بالعمران ولو توسع إليها.
نعم. لكن نحن نلحظ الآن مع كثرة الحجيج هنالك امتداد يصل الخيام والمخيمات إلى مزدلفة.
نعم، وصول المخيمات فئتها في المزدلفة هذا تابع لمنى، فهذا يكون تابعا لمنى وإن كانت في مزدلفة،
ولا حرج
بقاؤهم وبياتهم فيها لا بأس. كذلك لو استمرت المخيمات حتى وصلت إلى العدل في الجهة الشمالية من مكة فلا بأس، هذا تابع لمنى لأنه في حكم المسجد إذا فاض بالمصلين، فإن خارج المسجد من خارج المسجد يصلي تبعا لمن هو داخل المسجد وله حكم هذا المسجد.
أحسنتم، بارك الله فيكم. سنتابع إن شاء الله تعالى الأسئلة وبقية المسائل المترتبة والمتفرعة عن أعمال التشريق بعد فاصل قصير نذهب وإياكم إليه ثم نعود بإذن الله.
لا شريك لك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا
والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم رسائل لضيوف الرحمن.
لك والملك لا شريك لك.
قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. فكن حريصا أيها الحاج الكريم على هذا الدعاء المبارك.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك،
لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك.
أخي الحاج، التدخين يضر بصحتك وينقص من حسناتك ويعرضك وحياة الآخرين للمخاطر، وأعقاب السجائر مصدر نشوب الحرائق.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك،
اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.
مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات من جديد، نرحب بكم بضيفينا الكريمين كل من الدكتور علي والدكتور خالد. تفريعا عن المسائل المتعلقة بمناسك الحج، ربما في هذا العام يتوافق يوم الجمعة مع الوقوف بعرفة بحسب ما يكون من الرؤية. ماذا دكتور خالد؟ سأل الأخ قبل قليل، الأخ عبد الرؤوف قال: هل تصلى الجمعة بعرفة؟
الحجاج ليس عليهم جمعة سواء كانوا في منى سواء كانت أو كانوا في عرفة.
نعم،
يعني احتمال هذه السنة أن يكون
نعم
يوم عرفة يوم جمعة.
نعم،
ويحتمل أن يكون يوم الخميس.
نعم،
وسواء كانوا في ميناء أو كانوا في عرفة فليس عليهم جمعة، إنما يصلونها ظهرا ركعتين.
النبي صلى الله عليه وسلم كان حجته في يوم جمعة.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أحب التنبيه
ولم يعني لم ينقل أن الناس صلوا في خيامهم، وإنما اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بصلاته الظهر والعصر.
صحيح. وأحب التنبيه إلى أمره أن بعض الناس يعتقد أن الحجة إذا وافقت جمعة أنها تعادل 70 حجة أو عددا مضاعفا.
نعم.
وهذا ليس له أصل وليس صحيحا، إنما فيها فضل أن في الجمعة ساعة مستجابة، كما في أن يوم عرفة أن فيه استجابة، وأنها أيضا وافقت حجة النبي صلى الله عليه وسلم. ما سوى ذلك لا, لا, لا يمكن أن يعتمد على أنها تكافئ أو تعادل يعني حججا،
أن لها يعني مزيد فضل وشرف من ناحية الوقت.
لا شك لا شك، لأن لا. يوم الجمعة يوم عظيم وهو يوم عيد الأسبوع.
بارك الله فيكم الشيخ. الشيخ علي أيضا عبد الرؤوف سأل قال أنه أتى بعمره ثم يريد أن يأتي بحج مفردا.
السؤال لأخ عبد الرؤوف يتكرر بصيغ كثيرة، يظنون أنه إذا أتى بعمره في أشهر الحج ثم حج في ذلك في تلك السنة أنه يكون متمتع، وهذا يقودنا إلى السؤال الجوهري في الموضوع، ما هو التمتع؟ التمتع له شرطان، الشرط الأول أن ينوي بعمرته التمتع إلى الحج لقول الله جل وعلا فمن تمتع، فهذا فعل مبني على النية. الشرط الثاني أن يكون في سفرة واحدة، يسافر إلى مكة متمتع بالعمرة ثم يبقى فيها فيحج في تلك السفرة، فإن رجع اعتمر ثم رجع إلى بلده إلى الرياض إلى مصر إلى غيرها انقطع تمتعه. فنقول للأخ عبد الرؤوف إذا أتيت بالعمرة سواء عنك أو عن غيرك ولم ترد التمتع ثم بدالك أن تحج في تلك السنة فإن الحج لا يلزمك أن يكون تمتعا، إلا إن نويت أن العمرة تمتعا للحج ولم تفصل بينهما برجوع إلى بلدك أو مثل بلدك، فعندئذ تكون متمتعا ويلزمك هدي التمتع.
وسأل أيضا قال من نوى الحج متمتعا متى يكون سعيه؟
أي نعم، سعي الحج يكون بعد طواف الإفاضة، والأئمة الأربعة يرون أن السعي إنما يكون بعد الطواف سواء طواف نسك واجب أو مسنون، هذا هكذا السعي، إلا لمن سعى وهو لم يشعر فقدم السعي على الطواف من غير قصد، فإنه في حديث أبي داود عن عبد الله بن خالد بن درايك قال رجل يا رسول الله لم أشعر فسعيت قبل أن أطوف قال أطوف ولا حرج، أخرجه أبو داود بإسناد صحيح.
نعم أحسن الله عليكم الشيخ. دكتور خالد، يعني نحن ندرك من واقع ما أعلنته ووضحته الجهات المسؤولة ومنها إمارة منطقة مكة المكرمة أعدت برنامجا وجدولا محددا بالنسبة لشركات الطوافة وتنظيم عمليات الرمي، من الوجهة الشرعية متى يبدأ وقت الرمي ومتى ينتهي في أيام التشريق؟
أما بداية الرمي فهو يكون بعد الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، يمتد الرمي في اليوم الحادي عشر من بعد الزوال الذي هو أذان الظهر إلى أذان الفجر.
نعم.
وهذا لا شك أن فيه وقتا واسعا ولله الحمد، يضاف إلى ذلك ما قامت به هذه الدولة وهذه البلاد المباركة من جهود ظاهرة في هذه الأدوار المتسعة، وأنهم هيئوا للحجاج أن يصلوا إلى الجمرات ولله الحمد من أماكن شتى ومن طرق متعددة وبسبل ميسرة حتى للكبار، وضعوا وسائل لنقلهم لإيصالهم إلى الجمرات بيسر وسهولة، وهذا ولله الحمد من تيسير الله وتسهيل ومن توفيق الله عز وجل لقادة هذه البلاد ولهذه الحكومة أن قامت برعاية هؤلاء الحجاج حتى يتيسر لهم العمل. فينبغي للحاج بل يجب عليه أن يؤدي هذه الفريضة، يعني رمي الجمار في الوقت المحدد شرعا له، وألا يتجاوز لما حصل ولله الحمد أيضا من التيسير. وينبغي أيضا أن يبتعد عما يشق عليه من حمل الأمتعة وما شابه ذلك مما يؤدي به إلى الضرر أو التعب والعياء.
أحسن الله عليكم، بارك الله فيكم. تعودنا في حلقات هذا البرنامج المبارك بإذن الله أن يكون هنالك مشاركة من أحد المسؤولين في الحج، وهذا التقرير الذي نذهب إليه بإذن الله تعالى مع أحدهم نستمع إليه ثم نعود بإذن الله تعالى.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة.
منشأة الجمرات الحديثة هذه السنة في مرحلتها الأخيرة، وهي منشأة بفضل الله سبحانه وتعالى قد ساهمت بحل مشكلة الازدحام في الجمرات وما حول الجمرات. والآن يعني يصبح عندنا في هذه السنة بإذن الله 5 مستويات للرجم، بمعنى عندنا الدور الأرضي والدور الأول، وهما موجهان للناحية الشرقية حيث يسكن كثير من الحجاج، وعندنا الدور الثاني المستوى الثالث للقادمين من جهة مكة المكرمة والششة والعدل، وعندنا الدور الثالث والمستوى الرابع للقادمين من جهة الشمال من المعيصم ومن الشعيبين. وفي هذه السنة الدور الرابع المستوى الخامس هذا من جهة الجنوب للساكنين في جنوب المشاعر وللقادمين من العزيزية، وهو يعني يقع المدخل بالقرب من عمارة منطقة مكة المكرمة، والمخرج أيضا في نفس المستوى، وهو يعني دور أعتقد أنه من الأدوار المريحة جدا لأنه على نفس مستوى شارع الملك عبد العزيز، ما يسمى قديما بربوة الحضارم من جهة وزارة الإعلام في مشعر منى، وهذا الدخول له والخروج منه سهل جدا عن طريق ممر ليس منحدر له ارتفاع أو كذا، بحيث أنه يعني حتى كبار السن والمرضى وكذا يدخلون بسهولة ويخرجون منه بمنتهى السهولة. أعتقد أن هذا الدور الأخير الخامس سيخدم خدمة كبيرة جدا، وسيخفف الضغط على الدور الأرضي والدور الأول بشكل كبير، خاصة إذا عمل القطار إن شاء الله، قطار المشاعر في العام القادم سيعمل قطار المشاعر بحوالي 35% من طاقة الاستيعابية في حج عام 1431، وفي عام 1432 سيعمل القطار بكامل الطاقة، والمحطة الأخيرة لهذا القطار قطار المشاعر بجانب المدخل للدور الرابع المستوى الخامس، وبحيث أن الحجاج أيضا يقدمون من محطات القطار المختلفة السابقة من جهة ما يسمى في مكة بدقم الوبر وغيرها من المحطات، بحيث أنه يصلون إلى الجمرات بسهولة ويعودون إلى مواقع سكناهم أو إلى مركباتهم وحافلاتهم. فهذا القطار بطاقة الاستيعابية حوالي 70,000 حاج في الساعة، والدور الواحد عندنا الطاقة الاستيعابية له 120,000 حاج في الساعة يمكن أن يخدم. فأعتقد أنه هذا سيكون في العام القادم وفي حج العام الذي يليه سيكون بإذن الله يعني فيه عدد كبير من الحجاج الذين يقومون بأداء شعيرة رمي الجمرات، وبذلك يكون الفكرة يمكن ظهرت للإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات بأنه الفكرة مبنية على أساس تفتيت الكتلة، يعني ناس يجوا من الشرق، ناس يجوا من الشمال، ناس يجوا من الجنوب، ناس يجوا من الغرب، من كل الأربع الجهات تخدم هذه المنشأة الحجاج، بينما كان في السابق الجسر القديم كل الناس يجوا إلى مدخل واحد وإلى نقطة واحدة، فكان الازدحام يحصل والحوادث. والحمد لله احنا عشنا 3 سنوات بدون أي حوادث، وإن شاء الله ربنا يكلل الجهود بالنجاح في هذا العام أيضا بحج إن شاء الله سليم وليس به أي حوادث. ومن الأشياء التي أضفناها أيضا هذه السنة خدمة الحجاج بحافلات توصلهم إلى الأدوار المختلفة، ونشجع الحقيقة الحجاج لاستخدام الحافلات في الوصول إلى الجمرات والعودة منها، لأنه وضعنا لها مع المنشأة، هذه المنشأة يعني منشأة كبيرة وعظيمة، والحديث عنها يأخذ وقت كبير، لكن هي مزودة بأنفاق لخدمة لفصل السيارات عن المشاة، هي لها محطات لإنزال الركاب وصعود الركاب وعودتهم إلى مساكنهم. يمكن هنا مستقبل الحج في أنه الناس تأتي إلى الجمرات أو إلى أماكن النسك بواسطة نقل عام، سواء قطار أو باصات حافلات، ويعودوا إلى مساكنهم. هذا أيضا يخفف عنهم العناء والحر، بما أنه مواسم الحج القادمة ستكون في فصول الصيف. فيمكن ننصح الحجاج باستعمال وسائل النقل العام التي وفرت لهم لهذا الغرض. وبهذه المناسبة يعني نشكر خادم الحرمين الشريفين ولاة أمورنا على ما يقدمونه لحجاج بيت الله الحرام، ليس فقط لتأمين السلامة والأمن والأمان لهم، وإنما أيضا للراحة. فأصبحت قضية رمي الجمرات يمكن لكثير من المسنين وكبار السن عبارة عن نزهة وليست أمرا صعبا كما كان في السابق. الحمد لله رب العالمين.
لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك.
مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات. نشكر سعادة الدكتور المهندس حبيب زين العابدين رئيس الإدارة المركزية للمشروعات التطويرية في المشاعر المقدسة، وقد زف لنا هذه البشارات التي أعدها ولاة الأمر وقيادة المملكة العربية السعودية للحجيج، سواء ما يتعلق بمشروعات تطويرية في جسر الجمرات أو حتى في قطار المشاعر، ونحن نؤمل كل خير بإذن الله تعالى. أستاذ أكرم لديك اتصال قلت لي، الأخ محمد من الأردن تفضل. الأخ محمد إن كنت معنا تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية شيخ. والله في عندي سؤال حقيقة بخصوص حج التمتع.
نعم.
إذا يعني كان متوقع الوصول بإذن الله تعالى يوم 8 ذي الحجة في يعني وقت الفجر على الحرم، فهل بقدر الواحد يعني يلحق يعمل حج تمتع في هذاك اليوم؟ السؤال الثاني إذا سمحت، والله إذا مثلا في شخص مقيم في جدة وحيطلع يعمل حج تمتع مثلا ويعمل عمرة عفوا في البداية، بيقدر يرجع على جدة ولا لازم يظل في مكة عفوا هون؟ وسؤال ثالث الله يخليكم، بس هل السعي في كل طبقات المسعى جائز؟ ما في أي خلاف عليه إن شاء الله. شكرا لكم.
شكرا لاتصالك. أيضا الأخت أم محمد من مصر، أو أم عبد الرحمن من مصر.
أم عبد الرحمن
الله حيك أختي الكريمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي. عندي سؤال يعني في مناسك الحج.
تفضلي.
دلوقتي أنا معايا أطفال هيروحوا معايا إن شاء الله إذا من عين الله، وروحنا الحج معايا أطفال هيروحوا معايا، فهيكونوا محرمين. ابني معاه عنده 10 سنين والتاني عنده 5 سنوات، فيجوز إن أنا لما أكون بيتي مثلا في منى أو مزدلفة إن أنا ألبسهم حاجات ثقيلة فوق ملابس الإحرام.
طيب تسمعي الإجابة بإذن الله. شكرا لاتصالك أم عبد الرحمن. قبل الإجابة عن هذه الأسئلة صاحب الفضيلة، يعني الموضوع يتكرر السؤال عنه، وهذا مما تم رصده من الأطروحات عبر اللجنة الإعلامية. في بعض الأحيان يعني هنالك من يذهب إلى جدة أيام منى ويعود للمبيت.
أي نعم. البقاء في منى في نهار أيام التشريق سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام لم ينتقل من منى إلا إلى مكة ليطوف لا ليصلي في الحرم، انتقل إليها ضحى يوم العيد ليطوف طواف الإفاضة ثم رجع وصلى الظهر في منى. إذا بقاء الحجيج في منى نهار أيام التشريق سنة مؤكدة. لو ذهب إلى جدة، إلى الطائف، إلى مكان آخر، نقول هذا فتته السنة المؤكدة ولم يفته الواجب. أما البيتوتة في ليالي أيام التشريق في منى فهذا واجب من واجبات الحج. إذن نفرق بين السنة في النهار وبين الواجب في ماذا؟ في المبيت، وهو البقاء ليلة سواء بات أو بقي مستيقظا. نعم
أحسنتم. كان هناك سؤال من أخت من السودان شيخ خالد، سألت عن طواف القدوم وطواف الوداع، ما حكمهما، سنة أم واجب؟
أما طواف القدوم فإنه يعتبر من السنة وليس واجبا عليها، إلا إذا أرادت العمرة فإنه يلزمها الطواف في قدومها ثم بعده السعي. وطواف نعم. الوداع. أما طواف الوداع فإنه واجب من واجبات الحج
نعم.
ويكون نهاية أعمال الحج هو مر معنا سلفا.
بارك الله فيكم. الأخ خالد أيضا كان سأل أنه أدى العمرة في شوال
نعم.
والدكتور علي أنه يريد أن يحج فهل يكون له بهذا التمتع؟
إذا أدى العمرة في شوال
نعم.
وهو يريد أن يحج في عامه ذلك لما أدى العمرة ناوي التمتع فنقول يكون عليه هدي، إلا إذا أدى العمرة ثم رجع إلى بلده وأدى العمرة لم يرد الحج وإنما أداها عمرة مطلقة وإنما نوى الحج نية أخرى بعد رجوعه فلا يجب عليه عندئذ هدي لأنه لا يكون متمتعا.
طيب، كان أيضا السؤال بالنسبة للحاج، إذا نوى الحج فهل يمسك عن شعره وظفره من حين ينوي أم ماذا؟
الحاج يمسك عن ظفره وشعره وبشرته إذا دخل في الإحرام
نعم.
وكذلك المعتمر، إلا إذا كان الحاج يريد أن يضحي عند أهله، أنا أريد أن أحج هذه السنة وسأضحي عند أهلي، من دخول العشر أمسك عن شعري وعن ظفري وعن بشرتي، والبشرة هو الجلد اليابس في أطراف يديه وقدميه، فهذا يمسك عنه الحاج ولأنه يريد أن يضحي لا لحجه. نعم
أحسن الله عليكم. دكتور خالد، بخصوص سؤال الأخ الكريم محمد من أردن، السعي في أدوار المتعددة هل
السعي سواء كان السعي في الدور الأرضي أو في الأدوار التي فوقه يأخذ حكم السعي في الدور الأرضي، وهذا من التوسع ولله الحمد والتيسير على المسلمين أنهم يسعوا حيث يرى أنه يؤدي العبادة، لأن بعض الناس يعمد إلى أنه يسعى فقط في الدور الأرضي حتى ولو وجد زحاما شديدا وحتى لو لم يعي ما يدعو، فإن الأولى أن يستحضر المسلم الخشوع حتى ولو كان في الأدوار العلوية أولى من أن يسعى في دور هو لا يستحضر فيه الخشوع ويقبل فيه على الله عز وجل.
بارك الله فيكم. أيضا سأل أنه سيصل بإذن الله في 8 ذي الحجة،
الأمر في هذا واسع. نعم، بإمكانه أن يؤدي الحج تمتعا
نعم،
يعني حتى لو لم يحرم بالحج إلا في اليوم الثامن في نهايته، أو بل لو أحرم في يوم عرفة بالحج فإن هذا لا بأس به، فيكون جامعا بين العمرة والحج.
أحسن الله عليكم. دكتور علي، بما يتعلق بالتوكيل في أعمال الحج، هناك ما يصح فيه التوكيل وما لا يصح، ودي أيضا لمحة موجزة ولو في حدود دقيقة ونصف بما يتعلق بالتوكيل في رمي الجمرات.
نعم، الحاج مطلوب منه أن يؤدي العبادة بنفسه ما أمكنه ذلك، فإن عجز عن أن يؤديها بنفسه فننظر إلى هذه العبادة هل هي تقبل التوكيل؟ الوقوف بعرفة لا يقبل التوكيل، البيت المزدلفة لا يقبل التوكيل،
لا أحد يقف عن أحد ولا يبيت أحد عن
ولا
أحد
ولا أحد يبيت عن أحد، البيت بمنى لا يقبل التوكيل، الطواف طواف الإفاضة أو طواف العمرة أو السعي لا يقبل التوكيل، لأنه يمكن أن يؤديها بنفسه سواء باستطاعته أو محمولا على العربات وعلى الآلات الأخرى
المبيت.
أما الرمي فإذا أمكن أن يؤدي بنفسه فيرمي كل يوم بيومه، إذا ما أمكنه لعذرة انشغاله بأمر يتعلق بخدمة الحجيج فيجمع رمي يومين في يوم، إذا لم يمكنه لصغره أو لمرضه المزمن فإنه يرمى عنه، لقول جابر رضي الله عنه حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا الصبيان وكنا نرمي عنهم، وهذا فيه إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لهم بذلك.
النساء التوكيل عنهم مطلق أم في تفصيل؟
التوكيل في النساء على نوعين، المرأة نعم. التي تستطيع أن ترمي بنفسها فنقول ارمي ولو جمعت رمي يوم من في يوم، لكن امرأة كبيرة في السن لا تستطيع أن تصل بسهولة إلى الجمرات، أو امرأة حامل أو مريضة مرضا لا تستطيع معه الرمي، هنا يتوكل عنها أي أحد من الناس يرمي عنها.
ويلحق بهذا قضية المشي إذا كان
كان المشي بعيد. نعم،
مثل حالتنا اليوم الحمد لله.
يعني أنا أستبشر قبل قليل بما ذكره لنا الأستاذ حبيب من أن الجمرات آخر محطة تكون عند الدور الرابع أو الخامس.
نعم،
وهذا سيزيل إن شاء الله المسافة البعيدة للمشي لأجل الرمي رمي
الجمرة.
نعم، بإذن الله تعالى. شكر الله لكم دكتور علي. سنذهب لفاصل قصير، وإياكم أيها الأخوة والأخوات، ثم نرجع بإذن الله.
لا شريك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك
والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية تقدم رسائل لضيوف الرحمن.
لك والملك لا شريك لك.
أيها الحاج الكريم، شروط وجوب الحج للرجل والمرأة خمسة: الإسلام، العقل، البلوغ، الحرية، والاستطاعة. أما بالنسبة للمرأة فيشترط وجود المحرم الذي يجب أن تتوفر فيه ثلاثة شروط، وهي الإسلام، العقل، والبلوغ. فإن آيست المرأة من وجود المحرم لازمها أن تستنيب من يحج عنها. نسأل الله تعالى للجميع حجا مبرورا وسعيا مشكورا.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك. اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات من جديد، ورحب مجددا بضيفينا الكريمين. دكتور خالد، من الأسئلة التي وردت وأيضا لها صلة بأعمال الحج، أم عبد الرحمن قالت أنها ستحج معها أطفالها 10 و8 سنوات، نسأل الله يصلحنا وإياهم. تقول تخشى من البرد، فهل لها أن تغطي يعني تلبسهم شيئا فوق هذه الملابس، ملابس الإحرام؟
نعم، أولا بالنسبة للصبي إذا حج فإن لها أجرا وللصبي، لكنها لا تجزئه عن حجة الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي سألته لهذا حج قال نعم ولك أجر، لكنها لا تجزئ عن حجة الإسلام. الأمر الثاني، إذا خشيت أن يشق هذا السفر على هؤلاء الأطفال واستطاعت ألا تحضرهم فلها ذلك، لألا تشق
هي تقول ستحضرهم. نعم،
وبالتالي إذا كانت ستحضرهم فلها أن تغطيهم بما يسترهم مما لا يكون لباسا مخيطا بالنسبة لهم لأنهم ذكور.
نعم،
فلا تلبسهم الثياب مثلا، ولا
يعني لو وضعت بطانية خفيفة،
أما البطانية فلا بأس، للكبار وللصغار بطانية والمشلح إذا وضع على الجسم حتى
على غير هيئة اللبس.
نعم.
أي نعم،
بارك الله فيكم دكتور. شيخ علي، فيما يتعلق بالجمرات ولو باختصار شيخ لدي أكثر من جزئية، صفة الجمرات الحصيات.
أي نعم،
واحد
تسمح لي في أمر يتعلق بالزحام واللي هو مشكلة كل سنة في الحج.
نعم،
الحاج
الزحام وين يا شيخ؟
في أي مكان، في الجمرات. نعم، في الطواف، في السعي.
يبدو الزحام في الجمرات صار شيء من التاريخ
الحمد
إن شاء الله
هذه السنة. نعم، والعام الماضي والذي قبله تسهلت السبل، لكن أنا أفترض أن الحاج جاء يريد أن يطوف وجد المطاف مزدحم، لا يلزمه أن يطوف الآن،
يصبح
إن الوقت متوسع.
الحمد لله،
لو يؤخره إلى يوم غد أو ثالث أو رابع. مشكلة بعض الحجاج للأسف أنه إذا جاء إلى المشعر لا بد أن يؤديه الآن، ولو ترتب عليه أذية وغيره.
هذا تنبيه.
لا بد نستشعر أنك تؤدي العبادة بخشوع وألا تؤذي غيرك في أدائك للعبادة. وهذه هي المشكلة الآن التي تتكرر في كل سنة عند مواطن الزحام. إذا جاء الإنسان إلى مكان فيه زحام
يصبر
ولو أجله، فهو إذا كان الوقت موسع يكون مأجورا أجرا عظيما عند الله عز وجل في ذلك.
الحمد لله.
أعود سلمك الله على ما تفضلت به، الحصى.
نعم،
الحصى شرعها النبي عليه الصلاة والسلام في رمي الجمار، لما قال لابن عباس ألقط لي حصى فحصى الخلف، فحدد الحصاة أنها كالحصاة التي يخذف بها الإنسان صاحبه لينبهه لا ليؤلمه ويؤذيه، فلقط له 7 حصيات كحصى الخلف، يقدرها الفقهاء والعلماء ما بين حبة الحمص إلى حبة الفولة أو البندقة، حبة البندق. فوضعهن في يده عليه الصلاة والسلام، ثم أكد ذلك قال: أيها الناس، وهو يقللها، أمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. إذن الأخ الحصل كبار كهذه غلو في دين الله، رمي الجمار بالنعال والشماس والإحرامات والأمتعة غلو في دين الله.
حسنتم. قبل السؤال الثاني أيضا، يعني عمر عن وضع قاعدة في، ليست القضية وضع الحجر، قضية اتباع السنة كما قال في شأن الحجر الأسود: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. إذن هي اتباع السنة والسير على نهجه عليه الصلاة والسلام. أيضا بخصوص الجمرات، نلحظ يعني بعض الناس عندهم نوع من التأزم في جمع الجمرات أيام التشريق، من أين يجمعها، وربما بعضهم يذهب لتكسير بعض الحجارة إلى غير ذلك، ما الهدي الصحيح في هذا؟
الهدي الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام التقاط الحصى من مكانه في أي مكان، ولو كان الحصى قد رمي به، خلافا لما هو مشهور عند بعض الناس أن الحصى الذي يرمى به لا يصح أن يرمي به مرة ثانية.
نعم.
لأن المقصود ليس ذات الحصى، المقصود عبادة الله بهذا الرمي بذكره سبحانه، يرمي الحصاة فيكبر مع كل حصاة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند أهل السنن يقول، تقول رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار، ليش؟ لإقامة ذكر الله.
لا بد من استشعار هذا.
أما تكسير الحصى وتغسيله وتطييبه فكل هذه من المحدثات والمخالفات التي يقع فيها الحجاج فيؤذون أنفسهم. أنا رأيت في أعوام ماضية بعض الحجاج يتشعبط ويتسلق الجبال ليجمع الحصى، ثم ربما بعض هذا نفسه وهذا غيره، بعضهم
يجمعها ويبيعها أيضا،
والبيع هذا تكلف، تكلف وأذية في الحقيقة.
طيب شيخ خالد، لو تكرمتم، حول سنة كريمة واضحة من هدي عليه الصلاة والسلام وهي الدعاء بعد رمي الجمرات، ما الهدي الصحيح في هذا؟
أولا بالنسبة للرمي، لا يلزم أن يضرب الشخص كما بعض الناس يتصور أنه لا بد أن يضرب هذا الشخص، وبعضهم يتصور
وهو الجدار الذي في النصف، في نصف الحوض
الذي وسط الحوض.
نعم.
وبعض الناس يتصور أن الشخص هذا هو الشيطان.
نعم.
وبعضهم سمعتهم أنه يدعو عليها: أنك فرقت بيني وبين زوجتي وفعلت وفعلت. نعم. إلى آخر ذلك من الأشياء التي لا أصل لها. إنما يستشعر المسلم حين يرمي هذه الجمار أن تقع في الحوض، وأن ذلك اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من ذكر الله عز وجل. بعد ما يرمي الجمرة الأولى، الجمرة الصغرى، يتقدم قليلا ويجعلها عن يساره، ثم يقف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو في هذا الموقف مخبتا دعاء طويلا، ثم يتوجه إلى الوسطى ويجعلها عن يمينه إن تيسر أيضا، ثم يدعو بعدها. أما الكبرى جمرة العقبة فإنه لا يقف ولا يدعو بعدها، وحيثما التقط الحصى في هذا المكان أو في غيره فالأمر في هذا ولله الحمد واسع وميسر.
بركي معنا أقل من دقيقة، نحن نسينا أختنا أكثر من سؤال، لكن أختنا من فرنسا التي سألت وقالت أنها تريد الحج، وأنهم هنالك في فرنسا يمنعونهم من ارتداء الحجاب، فتخشى أن لا يقبل حجها لأنها قد ألزمت بعدم لبس الحجاب في المؤسسات العامة هنالك، هل في حجها من نقص لو كانت مضطرة لما ألزمت به في بلاد فرنسا؟
على كل حال، الحج ليس له علاقة بما يكون بعد الحج، وإذا اتقت المرأة ربها ما استطاعت فإنها لا تكلف إلا مقدار ما تستطيعه من أداء هذه العبادات،
لا
سواء الحجاب أو غيره من العبادات. نعم. الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم.
نعم.
ويقول سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. تجتهد وتتقي ربها وتبشر بالخير منه سبحانه وتعالى.
أحسنتم دكتور علي، تمنيت أن يستمر معكم الحوار والنقاش لهذه المسائل المفيدة والمستجدة، لكن يبدو أن وقتنا قد أزف ونحن إلى الختام.
نسأل الله أن يتقبل منا ومن جميع الحجاج والمسلمين.
آمين. شكر الله لكم أيها الأخوة والأخوات. طبعا هذه هي الحلقة ما قبل الأخير، غدا سيكون بإذن الله تعالى لنا لقاء نختم به هذه السلسلة المباركة من برنامج مناسك الحج الذي أعدته وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، ونحن نشكر كل من سعى في إعداد هذه الحلقات في اللجنة الإعلامية في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج. شكر موصول لفريق العمل الذي نقل لكم هذه الحلقة سواء هنا في الاستوديو أو في القنوات العديدة التي شاركتنا هذا البث، وكذلك ضيفينا الكريمين، كل من صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، وصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم الرومي، الأستاذان في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعضو التوعية الإسلامية في الحج، فشكر الله لكم وبارك فيكم. وأنا خالد بن عبد الرحمن الشاي أحييكم أيضا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل هذه الأعمال في موازين حسناتنا جميعا، ويجعلنا جميعا من المقبولين عنده سبحانه، وأن يوفق قيادة هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية لما فيه خير هذا الوطن العزيز وخير الإسلام والمسلمين، إنه سبحانه بر رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.